نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 17 من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، بدءا بالأصحاح 17 والعدد الرابع. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
كنا قد درسنا معا في الحلقة السابقة ما جاء في الأعداد من الأول إلى الرابع من الأصحاح 17 من سفر الرؤيا، إذ يقول يوحنا الرائي: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجمات، وتكلم معي قائلا لي: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة، التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. فمضى بي بالروح إلى برية، فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف، له سبعة رؤوس وعشرة قرون، والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز، ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوة رجاسات ونجاسات زناها. لقد ذكرنا مستمعية أن الكلمة زنا تستخدم في الكتاب المقدس للإشارة إلى الأنظمة الدينية الزائفة المعادية لله، وهذا يعني أن الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة تشير إلى العبادة الباطلة والديانة الزائفة. وقد قال الملاك ليوحنا: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة، التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. يرينا هذا أحبائي أن هذا النظام الديني الفاسد قد ترك تأثيرا مدمرا على ملوك الأرض وشعوبها، فبسبب هذا النظام الزائف والكاذب قاد الملوك إلى الضلال، أما الناس فقد سكروا من خمر زناها، بمعنى أنهم ترنحوا تحت تأثير وثنيتها. أما فيما يختص بالوحش القرمزي ذي الرؤوس السبعة والقرون العشرة، فقد جاء ذكره في الأصحاح السابع من سفر دانيال، ويقول مفسرون إن الوحش الذي له سبعة رؤوس وعشرة قرون يشير إلى الإمبراطورية الرومانية التي ستظهر من جديد على مسرح التاريخ، وهم يقرنونه أيضا بضد المسيح الذي سيخرج من اتحاد الأمم معا. ويصف يوحنا الوحش القرمزي بأنه مملوء أسماء تجديف، قد تكون هذه إشارة إلى الآلهة الكثيرة التي يعبدها الناس. نلاحظ هنا أيضا أن يوحنا رأى هذه المرأة في البرية، ولما كانت البرية صحراء قاحلة فإنها تشير في هذا السياق إلى القحط الروحي. فمع أن الأنظمة الدينية قد تعد الناس بالسعادة والفرح والاكتفاء فإنها تخلو من أي طعام روحي حقيقي للإنسان. وقد قلنا أيضا يا أحبائي إن اللون القرمزي الذي تلبسه المرأة يرمز إلى عظمة الإمبراطورية الرومانية التي ستولد ثانية، وقد كان القرمز والأرجوان لباس الملوك في الأزمنة القديمة، والقرمز أو الأحمر هو لون التنين، أما تحليها بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ فهو بهدف خداع البسطاء واجتذابهم إلى سمومها، فهي لا تريدهم أن يروها على حقيقتها، لذا فإنها تحول أنظارهم عن قبحها من خلال تحليها بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ. ونقرأ أيضا أن هذه المرأة معها كأس من ذهب في يدها مملوة رجاسات ونجاسات زناها، فهي تدعي أنها تريد أن تقدم للناس ماء منعشا، ولكنها تقدم لهم كأسا مملوة رجاسات ونجاسات زناها. ولا شك أن هذه صورة حقيقية عن الفساد الأخلاقي المتفشي في العالم. ما أبعد الفارق يا صديقي بين الماء الذي يقدمه لنا هذا العالم والماء الذي يقدمه لنا الرب يسوع المسيح؟ فالماء الذي يقدمه العالم لنا هو ماء مالح يجعلنا نعطش أكثر فأكثر، أما يسوع فقال: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. والآن لنتابع معا أعزائي المستمعين ما جاء في سفر الرؤيا الأصحاح 17 والعدد 5 عن تلك المرأة التي كانت تجلس على الوحش، إذ نقرأ: وعلى جبهتها اسم مكتوب سر، بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض. يقتضي التنويه يا صديقي أن الإمبراطور قسطنطين اعتنق المسيحية في وقت من الأوقات وأعلن أن المسيحية هي الديانة الرسمية لروما، وقد وقع في الوقت نفسه مرسوم التسامح الذي أنهى سنوات طويلة من اضطهاد المسيحيين في روما. ويقدر عدد المؤمنين المسيحيين الذين استشهدوا في أول 250 سنة من تاريخ الكنيسة ب6 ملايين مؤمن. فقد كانت الإمبراطورية الرومانية تسعى لإبادة المسيحيين ظنا منها أنها تشكل خطرا عليها، ولكن عندما صار قسطنطين رفيع الشأن قال إن الرب أعطاه رؤيا بخصوص إحدى المعارك الحاسمة التي كان جيشه على وشك خوضها، وقد قال أيضا إنه رأى صليبا وقد كتبت في أسفله الكلمة الفاتح. وعندما انتصر في تلك المعركة وصار إمبراطورا لروما أعلن المسيحية ديانة للإمبراطورية، ولكن الوثنية كانت متفشية جدا في روما، فقد أثرت الديانات البابلية تأثيرا هائلا على الرومان، وقد أخذ الرومان الكثير من طقوس العبادة عن البابليين، وقد تسللت الكثير من تلك الطقوس إلى الكنيسة في وقت من الأوقات، فظهرت بدع وهرطقات لا تمت إلى المسيحية الحقيقية بصلة. وغالبا ما يطلق على البدع والهرطقات التي ادعت أنها مسيحية اسم الكنيسة المرتدة، والحقيقة هي أن الكنيسة المرتدة سفكت دماء مئات الآلاف من المسيحيين الحقيقيين، وهذه الكنيسة المرتدة هي التي قرأنا عنها قبل قليل أنه على جبهتها اسم مكتوب سر، بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 17 والعدد 6: ورأيت المرأة سكرى من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. أجل يا صديقي، فقد رأى يوحنا الكنيسة المرتدة سكرى من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، لأنها سفكت دماء مؤمنين كثيرين. ولما رأى يوحنا ذلك تعجب تعجبا عظيما. ثم نقرأ في العددين 7 و8: ثم قال للملاك: لماذا تعجبت؟ أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له 7 الرؤوس والعشرة القرون. الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم، حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن، مع أنه كائن. تجدر الملاحظة صديقي المستمع إلى أنه عندما كتب يوحنا سفر الرؤيا كان هناك 5 أباطرة قد ماتوا، وكان دومتيان إمبراطورا في زمن كتابة سفر الرؤيا، وبعد موته جاء إمبراطور آخر. ولكن الملاك قال ليوحنا إن الوحش هو واحد من الأباطرة 5 الذين ماتوا. وهذا هو المعنى الذي قصده الملاك بقوله: الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم، حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن، مع أنه كائن. ثم نقرأ في سفر الرؤيا 17 والعددين 9 و10: هنا الذهن الذي له حكمة. 7 الرؤوس هي 7 جبال عليها المرأة جالسة، و7 ملوك، 5 سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلاً. لقد ذكرنا صديق المستمع أن روما كانت تعرف بمدينة التلال 7، لذا فإن مفسرين كثيرين يرون أن الكلام هنا هو عن روما وعن الإمبراطور نيرون. فأثناء حكمه كان المسيحيون يلقبونه بالوحش بسبب عدائه الشديد للمسيحيين. وتخبرنا كتب التاريخ أن نيرون كان إمبراطورا جيدا وعقلانيا في بداية حكمه، ولكن شيئا ما جعله يفقد صوابه ويصير مجنونا. ويرى مفسرون أن ذلك حدث بعد أن بشره بولس الرسول بيسوع المسيح. فنحن نقرأ في 21 من سفر أعمال الرسل أن بعضا من يهود مقاطعة آسيا رأوا بولس في الهيكل في أورشليم، فحرضوا الجمع كله قائلين: إنه يدعو الناس إلى عقيدة تشكل خطرا على الشعب والشريعة. وقد اتهموه أيضا بتدنيس الهيكل المقدس من خلال السماح ليونانيين بالدخول إليه. حينئذ هاج أهل المدينة جميعا، وهجم الناس على بولس وجروه إلى خارج الهيكل. وبينما هم يحاولون أن يقتلوه، سمع قائد الكتيبة الرومانية أن اضطرابا عم أورشليم كلها، فأخذ في الحال جماعة من الجنود وقواد المئات وحضر مسرعا. ولما رأى اليهود القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فاقترب القائد وألقى القبض عليه. بعد ذلك سمح قائد الكتيبة لبولس بمخاطبة اليهود، وقد خاطب بولس اليهود وأخبرهم عن دعوة الله له للشهادة والخدمة. وعندما أخبرهم أن الله دعاه وكلفه بتوصيل البشارة بيسوع المسيح إلى الأمم، هاج اليهود مرة أخرى وصرخوا قائلين لقائد الكتيبة الرومانية: انزع هذا الرجل من الأرض، إنه لا يستحق الحياة. فأمر القائد جنوده أن يدخلوا بولس إلى الثكنة وأن يستجوبوه تحت جلد السياط ليعرف سبب الهتافات الصاخبة ضده. فلما ربطه الجنود ليجلدوه قال لقائد المئة الذي كان واقفا بقربه: أيسمح لكم القانون بجلد مواطن روماني قبل محاكمته؟ فما إن سمع الضابط ذلك حتى ذهب إلى القائد وأخبره بالأمر وقال: أتعلم أي مخالفة كنا سنرتكب لو جلدنا هذا الرجل؟ إنه روماني الجنسية. فذهب القائد بنفسه إلى بولس وسأله: أأنت حقا روماني؟ فأجاب: أي بولس، نعم. فقال القائد: أنا دفعت مبلغا كبيرا من المال لأحصل على الجنسية الرومانية. فقال بولس: وأنا حاصل عليها بالولادة. وفي الحال ابتعد عنه الجنود المكلفون باستجوابه تحت جلد السياط، ووقع الخوف في نفس القائد من عاقبة تقييده بالسلاسل بعدما تحقق أنه روماني. وفي اليوم التالي أراد القائد أن ينظر في حقيقة التهمة التي وجهها اليهود إلى بولس، ففك قيوده وأمر بإحضار رؤساء الكهنة وأعضاء المجلس اليهودي جميعا، واستدعى بولس وأوقفه أمامهم. وبعدما كلمهم بولس تفاقم الخلاف بين أعضاء المجلس اليهودي، حتى خاف القائد أن يشق بولس شقين، فأمر الجنود أن ينزلوا ويخطفوه من بينهم ويعيدوه إلى الثكنة. وفي الليلة التالية ظهر الرب لبولس وقال له: تشجع، فكما أديت لي الشهادة في أورشليم لابد أن تؤديها لي في روما أيضا. ولما طلع الصباح حاك بعض اليهود مؤامرة لقتل بولس، وحرموا على أنفسهم الطعام والشراب إلى أن يقتلوه. وعندما علم قائد الكتيبة بالمؤامرة نقله تحت حراسة مشددة إلى قيصرية، مع رسالة قال فيها للحاكم هناك: من كلوديوس لسياس إلى سمو الحاكم فيليكس، سلام. هذا الرجل قبض عليه اليهود وحاولوا أن يقتلوه، وقد علمت أنه مواطن روماني فأسرعت إليه مع بعض الجنود وأنقذته، وأردت أن أعرف التهمة التي يتهمونه بها، فقدمته إلى مجلسهم، فتبين لي أن تهمته تختص بقضايا تتعلق بشريعتهم، ووجدت أنه لم يرتكب ذنبا يستحق عقوبة الموت أو السجن. ثم تبين لي أن جماعة من اليهود حاكوا مؤامرة لقتله، فأرسلته إليك بسرعة وأمرت المدعين عليه أن يقدموا شكواهم لديك. حينئذ مستمعية أمر الحاكم بوضع بولس في قصر هيرودس تحت الحراسة. ونقرأ في الأصحاح 24 من سفر أعمال الرسل أن الوالي فيليكس استدعى بولس واستمع إلى حديثه عن الإيمان بالمسيح يسوع. ولما تحدث بولس عن البر وضبط النفس والدينونة الآتية ارتعب فيليكس وقال لبولس: اذهب الآن، ومتى توفر لي الوقت أستدعيك ثانية. وكان فيليكس يأمل أن يدفع له بولس بعض المال ليطلقه، فأخذ يكثر من استدعائه والحديث معه. ومرت سنتان وبولس على هذه الحال، وأخيرا تعين فستوس واليا خلفا لفيليكس. وإذ أراد فيليكس أن يكسب رضا اليهود ترك بولس في السجن. وعندما علم بولس أن الوالي فستوس يعتزم تسليمه لليهود ليحاكموه، قال للوالي: أنا ماثل الآن في محكمة القيصر، وأمامها يجب أن تجري محاكمتي. لم أرتكب ذنبا في حق اليهود، وأنت تعلم هذا جيدا، ولو كنت ارتكبت جريمة أستحق عليها عقوبة الإعدام لما كنت أهرب من الموت. ولكن ما دام التهم هؤلاء لي بلا أساس، فلا يحق لأحد أن يسلمني إليهم ليحاكموني، إني أستأنف دعواي إلى القيصر. حينئذ تداول فستوس الأمر مع مستشاريه، ثم قال لبولس: ما دمت قد استأنفت دعواك إلى القيصر فإلى القيصر تذهب. وبعد بضعة أيام جاء الملك أجريباس إلى قيصرية ليسلم على فستوس، فعرض فستوس على الملك قضية بولس. فقال أجريباس لفستوس: أحب أن أسمع ما يقوله هذا الرجل. وفي اليوم التالي وقف بولس أمام الملك أجريباس ودافع عن نفسه وشهد عن يسوع المسيح. وأخيرا قال بولس للملك أجريباس: أيها الملك أجريباس، أتصدق أقوال الأنبياء؟ أنا أعلم أنك تصدقها. فأجابه أجريباس: قليلا بعد وتقنعني بأن أصير مسيحيا. فقال بولس: سواء كان قليلا أم كثيرا، فإن صلاتي إلى الله لأجلك ولأجل الحاضرين هنا جميعا أن تصير مثلي، ولكن دون هذه السلاسل. ولأن بولس كان قد طلب استئناف قضيته أمام القيصر، لم يتمكن الملك أجريباس من إطلاق سراحه، لذلك فقد تم ترحيل بولس إلى روما. وعندما وقف بولس أمام الإمبراطور نيرون، من المؤكد أنه شهد أمامه بقوة عن يسوع المسيح. وقد أطلق نيرون سراح بولس آنذاك، لكن مفسرين كثيرين يقولون إن الإمبراطور نيرون أصيب بالجنون بسبب رفضه الحق الذي سمعه من الرسول بولس عن يسوع المسيح. لذلك فقد ابتدأ نيرون بالقبض على المسيحيين وإحراقهم أحياء. وقد بلغ الجنون بالإمبراطور نيرون حدا خطيرا، حتى إنه أحرق مدينة روما واتهم المسيحيين بإحراقها. وقد أدى ذلك إلى مزيد من الاضطهاد للمسيحيين في عصر نيرون، لذلك فقد كان المسيحيون يلقبون الإمبراطور نيرون بالوحش. وقد كان نيرون واحدا من الأباطرة الخمسة الذين ماتوا قبل أن يكتب يوحنا سفر الرؤيا. وقد قرأنا قبل قليل: الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم، حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن، مع أنه كائن. لقد كان هناك اعتقاد بأن نيرون سيبعث من جديد ويحكم من جديد في يوم ما، مع أننا لا نؤمن بذلك، فإننا نؤمن أن الروح الشرير الذي تلبس نيرون وجعله مجنونا سيتلبس ضد المسيح في الأيام الأخيرة ويجعله سفاحا مثله. سنتابع عزيز المستمع دراستنا للأصحاح 17 من سفر الرؤيا في الحلقة القادمة بمشيئة الرب. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
ساعدنا يا رب على أن نسلك في حقك، وافتح من فضلك عيون أذهاننا لكي نفهم خطتك ومشيئتك لحياتنا. وصلاتنا يا إلهنا الحبيب لأجل جميع مستمعينا هي أن تباركهم وأن تحفظهم وأن تعطيهم كل ما يحتاجون إليه من نعمة وقوة للاتكال عليك والثبات في كلمتك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح نصلي، آمين.
أنا جيت سلمتك قلبي وانت
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.